هذا رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى بإسناد حسن.
قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا حافظ تهادوا يعني يهدي بعضكم لبعض تحافظ هذا جواب الأمر جواب الأمر يعني أن الهبة تسبب المحبة في القلوب فهذا فيه حظ التهادي بين المسلمين لأن الهدية تسبب المحبة بين المسلمين والمحبة بين المسلمين واجبة يجب على المسلم أن يحب أخاه المسلم وأن يحب له ما يحب لنفسه فالهبة سبب للمحبة فإذا هي مستحبة تبادل الهدايا بين الناس مستحب إلا إذا كان يتوصل بها إلى مقام كالهدية للعام على الصدقة أو الهدية للموظف أو الهدية للقاضي أو الهدية للمعلم لأن هذه الأمور يشرب ويكون يتهديها كان يشرب فلا يكون لك الهدايا للمسؤولين الذين يتولون أعمال الناس لأنها تكون يشرب وتفتي الموظفين وتعطل الأعمال لأن المعطاة نفسه لا يعمل إلا بالهدية يهدي له مشى الأمور وإلا فإنه يعطل في المعاملة ويفسد أعمال الله والرشوة تسقط كما قال الله جل وعلا عن اليهود سماعون لكذبه قتالون للسحت والسحت وليه وما للحرام قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدعوا بها إلى الحكام إلى أين هذه الأحياء من السجن فإذا كانت الهدية للمسؤول من المسؤولين موظف أو قاضي أو عميل أو عامل أو صدقات فإنه لا يجوز دفع الهدية ولا يجوز له هو ان يقبل الهدية لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الغاشية والمبتكر والرابط بينهما سواء سميت هدية او سميت هدية فان كانت رشوة وشر فاثارها سيئة على المجتمع اما اذا كان المبتكر ليس له مسؤولين فإن الهدية مستحبة تبادل الهدايا مستحبة بين المسلمين فيما يريده من المحبة بينهم.
وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة رواه البزار بإسناد ضعيف.
وقول رواه البخاري من أدب الأخر أدب الأخر كتاب البخاري كتاب مطبوع مشهور هو جزء او مجلد وليس البخاري في هذا الكتاب يجلد في الصفحه فيها حديث حسن فيها حديث ضعيف وغيره من البلاد المفرد لا يجلد في الصفحه انما شرط الصفحه في كتاب الجامع الكتاب العظيم الذي يعتبر اصح كتاب هذا كتاب الله عز وجل هذا الأدب المفرد يعني يفرد عن السخيمة.
وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة رواه البزار بإسناد ضعيف.
هذا مثل الذي قبله تهادوا فإن الهدية وكل في مكان من الشد والضغط، وكل هذا عن الطهر وكل من يستخرجها من القلب. الهدية كما أنها تورث المحبة هي كذلك تجيء للبقاء. إذا كان هناك مسلم وجد عليه بعض الشيء فإنك تعالج هذا الذي في نفسك عليه، تعالجه بالهدية، فإن الله سيجبها في الهدية. تجب هذه القتلة التي في قلبه عليه
وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو كرسي شاة. متفق عليه.
وهذا الحديث من قبله إلا أنه أصح مما قبله لأنه متفق عليه، أي أن قبل الحديثات الذي قبله عاما للرجال والنساء، وأما هذا الحديث فهو خاص بالنساء ما بينهن الجارات يعني اللاتي بيوتهن متقاربة، اللاتي بيوتهن متقاربة الجارات في البيوت والملازم، فينبغي للمسلمات المتجاورات في المساكن أن يتعادلن بينهن، لأن الهدية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم توجب المحبة وتكون السقيمة، الهدية تسبب المحبة فهذه التعارف وتكون السقيمة بين الرجال وبين النساء. ودل هذا الحديث على أن المهدية لا تحتقر الهدية ولو كانت قليلة ولو كانت تجيب الشيء، يعني لو كان الشيء القريب هو الجسم هو أظل كل الشاب، هذا من ذلك التقليل، وإلا معلوم لما جسم الشاب لا قليل لك قليل لك، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أن المؤمنة لا تحتقر الأجر مهما كانت قليلة، فإن الله ينفع بها، فكيف إذا كانت كبيرا أو فيها لك نفقة فلا يمنعها قلة الهدية من أن تهدي ولو كان الشيء قليلا.
وعن ابن عمر رضي الله عنه
الحديث على استحباب التهادي بين النساء ولا سيما الجار، لأن الجار له حق، الجار له حق، ويجب أن لا يكون هناك من الجيران سيدنا الهجران والجفا، يجب أن يكون بين الجيران الإحسان والصلة والتعاون من حسن الجوار، حسن الجوار، لا يكون هناك هجران يكون هناك جفا، وأشد من ذلك يكون هناك ضغوة بين الجيران وعداوة، هذا لا يجوز، لأن الجار له حق من ضمن الحقوق العشر التي ذكرها الله في قوله اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار والجار ذي القربى والجار الجود صاحب الكرم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما جاء لجبريل يجيء للجار حتى ظننت انه سيولد، فالجار له حق عظيم. ومما يثبت هذا الحق بين الجيران العداله فيما بينهم، وجاء في الحديث اذا نظفت ورقه فاكثر ماتها فتعاهد جيرانك، ايضا يعطيهم من الاثنين مما يخرج من الورق واللحم وغير ذلك، هذا من الهدايا ومن حسن الجوار. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب عليها. رواه الحاكم وصححه. والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر قوله.
نعم، هذا الحديث موقوف عن قول عمر، وهو يدل على أنه يجوز للواهب الرجوع للهبة، لأنه قال فهو أحق بها، وأنه لا يمنع من الرجوع إلا إذا أثيب عليها، فإذا أثيب عليها صارت صيحة، ولا يجوز للداعية أن يستريح النبي. ولكن هذا الحديث لا يعارض الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم الرجوع للهبة، وأن العائد في هبته فالكلب يقيم ثم يعود في خيره. العمل على الأحاديث السابقة ولا يعلم هذا الحديث. قال: والهبة على ثلاثة أنواع، الهبة من الأعلى إلى ما دونه هذه الصدقة، والهبة إلى من إلى من فوقه، الهبة إلى من فوقه أن تصيب بالثواب، لأنه يهدي لمن فوقه يريد الثواب عليه. والهبة إلى المساوي على مثال تسمية العشرة، من باب تسمية العشرة إلى أهدى لمن يساوي، هذا بحكمة العشرة، إلى أهدى لمن هو دونه من قبل، إلى أهدى لمن هو فوقه هذه هبة الثواب، يريد من هذا الذي فوقه أن يثيبه على هديته. نعم.
باب اللقطة. عن أنس
اللقطة بغض اللام المشددة وفتح القاف هي المال الضايع، هي المال الضايع الذي لا يعرف صاحبه، هذه هي اللقطة، المال الضايع الذي لا يعرف فإذا جاء أحد وأخذ فإنه يسمى بالملتقط، يسمى بالملتقط أي الذي أخذ اللقطة. وقيل الصحيح من ناحية اللغة أنه قال اللقطة، فحكم من جهة اللغة أنه قال اللقطة بإحسان القهر، والعوام الآن يقولون لكم بإحسان القهر هذا هو الأمر. وأما اللقطة فهو اللام فالهمزة بمعنى الهمزة، هذا من أصل اللغة، لكن الاستعمال الشائع أن اللقطة صارت اسما للمال، اسما للمال الضائع. على كل حال على بحث لغوي كلام فيه سهل، يعني سواء بلقطة لم يلقطة ثم بهذا السهل. المهم ان نعرف حكم هذا المال الذي يضيعه صاحبه، ودين الاسلام جاء بحفظ الاموال وعدم اضاعتها. قال صلى الله عليه وسلم حاسا على كثر المال ان الله سبحانه وتعالى نهى عن قيل وقال افرق في السؤال وعن اضاعه المال المال يخسر ولا يضيع ولا يفسد، ولكن تكسرها امواله التي جعل الله لكم قياما، ولا يجب ان يضيع المال ولا يعطى للسفهاء الذين يضيعون، كذلك لا يجب ان يفرق لغيره اذا سقط من صاحبه او نسب من صاحبه فلا يفرق لغيره، فليعتلى به.
عن انس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه.
هذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بتمرة فقال صلى الله عليه وسلم: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. هذا الحديث فيه مسألة الأولى فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو سيد بني آدم، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، هو أعظم من مشى على الأرض، ومع هذا يعتني بهذه الحقوق بها الراحة، ويقول: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. ما تغفى عنه عليه الصلاة والسلام. ففيه تواضعه صلى الله عليه وسلم. ثانيا، فيه العناية بالنعم وأنها لا تغفى ولا تبالغ في الأقدام كما يفعل كثير من المسلمين الذين يبذلون في الأضحية ويذكرون في الشوارع وفي المجالس اللحوم والطعام إذا شبعوا منه ألقوا الباب في المجال في الطرقات، وهذا أمر خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى تمرة واحدة توقف عندها عليه الصلاة والسلام. مثلا ذلك في الحديث الجليل على تحريم الصدقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأهله، لأنها أوساق أموال الناس، فحرم الله الصدقة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته، لأنها أوساق أموال الناس. لكنه صلى الله عليه وسلم كان يبذل الهدية ويثيب عليه عليه الصلاة والسلام كما مضى بها الهدية. المسألة الرابعة، الحديث دليل على مشروعية التورع وصرف الشبهات، فإن هذه الأمر لم يشتبه، لأن له المحرم على الرسول صلى الله عليه وسلم تركها تورعا، تركها من ذلك التورع، فإذا اشتبه شيء عليه هل هو من الحلال أو من الحرام فالأحوط لك أن تتورع. قال صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات فقد استبرأ من دينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فقرع إذا عاق قول الجلس يوشك أن يرجع فيه. هذا فيه مشروعية التورع وترك المشتبهات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذه التمرة لأنه مشتبه أنها من الصدق، ويحتمل أنها من غير الصدق، فترك لها عليه الصلاة والسلام من باب خلق الشبهة ومن باب الورع والاختيار، وهذا مطلوب. المسألة الخامسة وهي التي ساق المصنف الحديث من أجلها في باب اللقطة، أن الشيء الذي لا قيمة له، أن الشيء الضائع الذي لا قيمة له يأخذه من وجده ويتملكه، فلا يحتاج إلى تعريف ولا شيء. الشيء الذي يشتري مثل التمرة، مثل العصا الصغير، مثل الحبل، الحبل البسيط، الأشياء التي لا قيمة لها ولا تدفع ظاهرا أوصاف الناس، يقولون التي لا تدفعها إلا أوصاف الناس، هذه هي يملكها من وجدها، فلا تحتاج إلى الحديث ولا تسمى لقطة. هذا الذي ساق المصنف الحديث من أجل اجتهاد الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما منعه من أجلها إلا خشية أن تكون من الصدق، دل على أنه لو علم أنها ليست من الصدقة لا ثلاثة عليه.
وعن زيد بن خالد الجهني قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن النقطة فقال اعرف عقاقها ووساءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال فضالة الغنم. قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال فضالة الإبل. قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها تجد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. متفق عليه.
لا على حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أصحابه الجليل وفيه تفصيل اللغة إلى ثلاثة أقسام. اللقطة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الأموال التي غير الحيوانات مثل النقود. غير الحيوانات مثل النقود فهذه له أن يصدق هذه ثلاث شروط. الشرط الأول أن يأمن نفسه عليه. يأمن نفسه عليها. فإن كان لا يأمن نفسه عليها فلا يصدق. الشرط الثاني أن يعرف صفاتها الغني. يعرف عقاقها وهو الفرقة التي قفوا فيها العقاق الوعاء سواء فرقة أو فيه الوعاء الذي هي فيه وش يعرف هل هو الجلد هل هو فرقة هل هو من البارة يعرف نوعية الوعاء الذي هو هذا العقاق والمثال الخيط الذي توفق به الخيط الذي تربط به تربط به الكيس الذي يجيب العقود هذا المثال هذا المثال. هذه العلامات المميزه يتعرفها اولا يسجلها يسجلها عنده بحيث لو جاء احد يسال عنها يختبره ويقول ما صفتها فاذا وصفها كما هو عنده دل على انها وإذا اختلف وصفه دل على أنها ليست له فهذا يعني معرفة علامات اللقطة العلامات المميزة لها عن غيرها عليه مدار عديد فالإنسان يأخذها يسجل العلامات الفارقة التي عليها ويحتفظ بها ويجعلها سرا عنده ما يعلم أحد ما يعلم أحد منها ولا يعلم صاحبها ما يقول في صفتها سنة ولا سنة يقول نعم أعرفها لا يقول أنت تفهم تختبر الصورة فإن طابق وصفه الصفات التي يحتاج بها الناس فلا يحتاج إلى الشرط الثالث أن يلتزم بتعليمه وهو المنادات عليها ان يلتزم بتعليمها وهو المنادات عليها من بعض الشيء من كل الشيء حتى يتسامع بها الناس فمن كان بعض الشيء يمكن ما يسمع به ينادي عليها في المجال العام في الاسواق على ابواب المساجد ينادي عليها حتى يسمع صاحبها الذي فقدها فيأتي وعندما يأتي يسألها عن صفاتها فإذا توافرت هذه الشروط جاز له اتخاذها أن يكون أمينا عليها أن يكون أن يعرف صفاتها المميزة أن يعرف يعني ينادي عليها في الأسبوع الأول كل يوم ينادي عليها ثم بعد ذلك ينادي عليها حسب حسب المصلحة في كل شهر ينادي عليها في المواسم التي يحضر بها الناس ينادي عليها حسب المصلحة إلى أن يتم لها سنة سنعة أرشاد من أخذها إلى أن يتم لها سنعة أرشاد. فإذا تم سنعة أرشاد سنة ثانية وهو يعرفها ولم يأتلها أحد فإنها تكون له هو أفضل إن شاء سبق فيها إلى أن يأتي صاحبها وإن شاء استنفقها لكن يكون منها المراحة بحيث لو كان صاحبها فيما بعد غنمها له وإن كانت موجودة دفع عليه وإن استنفقها وأبتلها فإنه يغرضها من صاحبها إليها أما إذا لم يأتي فهي حلال له إذا لم يأتي أبدا فهي حلال له هذه لقطة الأموال غير الحيوانات من النقود والأقمشة والأطعمة غير ذلك النوع الثاني الحيوانات وهي على الحصول ما لا يمتنع من السلاح ولا يدافع عن نفسه من الغنم إذا وجدها في الغنم فقد قال صلى الله عليه وسلم هي لك او للاخي يعني واحد يملك او للابن يستلف فاذا وجدها في البر فانه ياخذها فان القاها عندك اذا جاء صاحبها يدفعها اليه وان اكلها فانه يعرف قيمتها فاذا جاء صاحبها دفع له القيمه وان لم ياتي فجلا وهي مباركة له هذا إذا كانت فطرة ولا تنحل من السباع لأنها رأيت رأيت فلا يخدها أما إذا كانت في البلد شاك في البلد رائع لا تتعرض لا في البلد ما عليها خوف يجي صاحبها ويأخذها ما عليها خوف إنما هذا إذا كانت في البر معرضة للتنمية هذه غاية الغنم وقلنا لا يمتنع من السباع ولا يمتنع عن نفسه النوع الثاني من الحيوانات ما يمتنع من السباع الإبل وكل ما يمتنع من السبع فهذا لا يتعرض له لا يتعرض له غنم الإبل لا يكونها إلا غنم يعني مؤذي يتركها معها حذاؤها وهو خفاف ومعها سقاؤها وهو بطنها تملأه بالماء وتمسك وقتا لا تحتاج الى فليس عليها قصر وتدفع عن نفسها السباع فهذه لا يتعرض لها السباع لان صاحبها يبحث عنها ويجدها في البر فربما يكون قضاها في البر احسن لها ارعى وحشرى وليس من صاحبها يجدها اما اذا حبستها عندي في مكان فخذها لا يجب ان يصدرها فلا يتعرض لضاله الا وان عرفها فاذا جاء صاحبها قال رايتها في مكان ثالث شفتها في مكان ثالث على الماء الفلاني في البر الفلاني رجل من الساعه اخا يذكره وان راها فيه لكن لا يتعرض لها ما لقى ولها ولله معها حذاؤها وسقاؤها تجد الماء وتاكل الشجر ما عليها خوف من العطش ولا عليها خوف من الجوع ولا عليها خوف من السباع تتركها هذا التفصيل من النبي صلى الله عليه وسلم الواضح في دجل في امر اللقطة من أنواعها. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعد
آوى ضالة من ضوال الإبل ولا يقال ضالة إلى الإبل ولا سابحها مما يمتنع اتباع من آواها يعني حبسها عنده فهو ضال يعني مخطئ ضال الطريق الصحيح طريق الصحيح هو ما يتعرضه لأنها ليست بحاجة إليه فإن آواها فهو ضال يعني مجاهد للصواب ومخالف للحكم الشرعي. نعم.
وعن عياض بن حماق رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عتاقها ووكاءها ثم لا يكتم ولا يغيب فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصحح ابن خزيمة وابن جارود وابن حبان.
هذا مثل الذكر الأول من حديث جرير بن خالد رضي الله عنه لأن من وجد لقطة فإنه يعرف لقاطها أو لقاطها يعني يعرف العلامات المميزة له. وفيه زيادة على حديث جرير بن خالد لأنه يشهد عليها يشهد عليها يقول الاثنين كذا لأني وجدت ضالة كيف تؤخذ يعني ما يدلل لكن يشهدهم على وجودها فقط ولا يدلهم ذاتها سريه لكن يقولون اشهدوا اذا احد يسال عن شيء اشهد من معي علشان لو ينسى ولا يموت ولا فيشهد الشاهد ان الضاله كانت كذا وهذا الاشهاد هو من باب الاستحباب وليس من باب الوجود هذا توحيد من باب الاستحباب فيه فائدة أنه لو يبني أو تساهل أو أنفى أو بأس أنها تقوم عليه البينة بها. وفيه لا تمنع على الحديث السابق أنه إذا لم يأت صاحبها فهو أبصر بها إن شاء حذرها إذا كانت مما لا يتأثر بطول البقاء يحفظها إن كانت مما يثبت بطول البقاء يبيعها ويحتفظ بثمنها وإن أكلها وتصرفها يعرف قيمتها بثمنها ويعرف قيمتها ابتلاء فإن جاء صاحبها دفع له قيمة وإن لم يأتي فهو حلال له مباح نعم قال الله يؤتيه من يشاء نعم.
وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج رواه مسلم.
هذا نوع اخر من انواع اللقطة وهي لقطة الحاج والمعتمد لان المعتمد ايضا يسمى حاجا لان العمره حج هي الحج الاربعه العمره هي الحج الاربعه قال الله جل وعلا يوم الحج الأكبر يوم الحج الأكبر يدل على أن هناك حج أكبر وهو العمرة الحج على قسمين حج أكبر وحج أكبر فنقطة الحاج لا يجوز أصلا لأن الحاج مجتمعين في مكان واحد وسيبحث عنها صاحبه اترك هذه المكان في المجمع النبي الا ان تخبر تقول ان المكان الفلاني في الحج فلا مانع من ذلك هذه ركنة الحج.
وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
نعم وعن نقطة الحج بقي لقطة الحرم قال صلى الله عليه وسلم في الحرم ولا تحل لقطته الا من منشئ فلقطة الحرم هذه لا يمكن لأحد أن يأخذها إلا بشرط أن يعرفها دائما أو سنة يعرفها دائما حتى يزيد القافلة وليس بدلا. ولقب الحرم لها حكم الحرم يشترط لمن يأخذها أن يعرفها دائما فلا يهدد هذا الإنسان وأنه لا يتكلمها أبدا بل يعرفها حتى يأتي صاحبها. إن كان يقبل على هذا ولا يترك هذه المسألة. ولا الآن الحكومة وفقها الله جعلت جهة مختصة للحرم تجمع اللقطات وتسجلها فيأتيها الناس اللي يعلموا الأشياء يأتون إلى هذه اللجنة وإذا وصفوا لقطاتهم أعطوه إياها. هذا هو التعاون على حفظ الأمر. فإذا سلمها لهذه اللجنة هي أجل واللي كانوا طول الليل حفظ هذه اللقطة وبعد تنفيذها ودفعها من من جاء واسأل عنها يسجلون عندهم. فإذا جاء اللازم هذه لقطة في الحرم ففي فرق بين لقطة الحال ولقطة الحرام يعني سواء في وقت الحج أو في غيره. أما لقطة الحال فهي في وقت الحج.
وعلي بن مقدام بن ابي كرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الاهلي ولا اللقطه من مال معاهد الا ان يستغني من مال معاهد الا ان يستغني عنها رواه ابو داود.
هذا الحديث اوله في كتاب الاصل لا يحل كل ذو ناب
وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يحل ذو ناب من السباع
الذي يفترس الحيوانات كالثعلب والأسد
ولا الحمار الأهلي
بخلاف الحمار الوحشي. الحمار الوحشي حلال يعني من الصيد. أما الحمار الأهلي وظل المستهلك فهذا حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الخيبر نهى عن لصوص الحمار الأهلي وقال إنها رزق فأكثروها وهي تغلي بها الصدور لما نهى عنها صلى الله عليه وسلم وأخبر عنها رزق يعني فالحمر الأهلي حرام بخلاف الحمر الوحشي عندها حلال وهي من الصيد. أحل لكم صيد قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم إلى قوله فإذا حللتم فاصطادوا. نعم.
ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها.
وهذا من هاتان الجملتان جملة كل ميزان ذات من السباع والفرع هذه تحلها في كتاب الأصل لكن ساق الحديث هنا من أجل آخر أي لقطة المعاهد. فلقطة المعاهد مثل لقطة المسجد تجري عليه أحكامها ولو كان كاملا يجري عليها أحكام لقطة المسلم لأن المعاهد يحرم غالبا مثل ما يحرم مال المسلم فلا تقول هذا الكلام وداخل هذه اللقطة لي لا حكمها حكم مال المسلم. المعاهد له مال المسلمين وعليه مال المسلمين فيحرم دمه من قتل معاهدا لم يرع طاعة الجد ويحرم غالبا ولقطته مثل مال المسلم تماما بموجب العهد الذي بينه وبين المسلمين. هذا هو الحديث ولا يجرمن من شنعان القوم على ان لا تعدل. والمعاهد هو الذي يدفع الفدية للمسلمين هذا المعاهد وأما المستعمل فهذا الذي أخذ الأمان ودخل بلادنا وهو لا يحتاج إليه، لكن أخذ الأمان ودخل بلادنا هذا أيضا فيه حكم معاهد يحرم دمه ويحرم ماله. وإذا أحد من المشركين التجارة فأبيعه حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه الرسالة. فالمعاهد والمستعمل في بلاد المسلمين له حرمته ولا يجوز الاعتداء عليهم، لا في أنفسهم ولا في أعراضهم ولا في أموالهم ما داموا في بلاد المسلمين وتحت جيبة المسلمين. فأول لقطتهم مثل لقطة المسلمين تجري عليها الأحكام السابقة. إذا تبين لنا أن اللقطة من هذه الأحاديث على ستة أقسام، ستة أقسام. القسم الأول الشيء الذي لا قيمة له مثل التمرة مثل العصا مثل الأشياء التي لا قيمة لها مثل الجيش الريح لمال الريح الرجال الواحد مثلا هذا ما نجيبه الآن المطور كثيرة. فهذا يأخذه من وجهه على طول ولا يعرفه عليه. القسم الثاني لقطة الأموال غير الحيوانات، فهذا سبب سبب يعرف عقابها وقوتها ويعرفها سبب. القسم الثالث ضالة الغنم، هذه لك أو لعقيد أو لجد. القسم الرابع ضالة الجبل، هذه لا تتعرض لها ومن آواها فهو ضال. القسم الخامس لقطة الحاج، هذه أيضا لا تتعرض لها. القسم السادس لقطة الحرام، لقطة الحرام اللقطة التي توجد في الحرام يعني في داخل الأملاك، المراد بالحرام داخل الأملاك فهم المراد بالحرام في نفس الحرام خاصة، لا ما كان داخل الأملاك صار الحرام. وهذه تلتقط بنية أن يعرفها دائما وأن يخاها المرتاحين هذا فيها ولا يتملك. القسم الثالث لقطة المعاهد، وهي مثل لقطة المسلم سواء إلا أن يستغني عنها، يعني المعاهد يستغني عنها فتصبح مثل القسم الأول لا يعقلها مثل التمرة مثل السواق استغنى عنها ما هذه هذه كنت الأول من أمر لا يعطيها قائد لأنها لا تسمع وارمة أو تأكل، هذا معنى يستغني عنها يعني يستغني عنها المعارض ولا يريدها ما. فهذه هذا ملخص أنواع اللقطات وأحكامها. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم الإهداء للموظف بعد قضاء حاجته منه من غير طلب منه؟
نعم.
ما حكم الإهداء للموظف بعد قضاء حاجته منه من غير طلب منه؟
لا يجوز الإهداء للموظف لا قبل الحاجة ولا بعد الحاجة، ما دام الموظف فلا يهدى إليه ولا يحصل الهدايا، لا يجوز الإهداء. يعني كذا احتجت إلى أهديته اللي يصير في نفسه ما يلعن إليه، فإذا قام بخلاج تبقى ويقول لك إن قام بخلاج ترى لم يستفدين فلا يجوز الإهداء له أبدا ما دام على العمل، فلا يجوز أن يهدى له ولا يجوز الخوف أن يقبل الهدي. يكفي ما يعقل إلى الراس، يكفي ما يعقل إلى الراس. وقد قبل أمام العمل ويأخذ من مقابلها راتب لا يجوز
ياخذ من نفسه. فضيلة الشيخ، وقع بيني وبين رجل خصام واهدى لي هديه، ولكني احس ان هديته هذه يريد بها اغلالي او احتقاري، فانا رددتها ولم اقبلها، فهل فعلي هذا صحيح لاني اعرف هذا الرجل واعرف سوء خلقه؟
الأصل قبول الهدية، الأصل قبول الهدية إلا إذا عرفت من القرار إذا عرفت من القرائن سوء قصده فلا تقبل، إذا عرفت من القرائن سوء قصده فلا
تقبل. فضيلة الشيخ، دخل مع ابني حاشي صغير، دخل مع ابني حاشي صغير عمره أكثر من سنة، ولم يأتي له من يسأل عنه، وهو الآن معي له سنوات كثيرة، وعرفت به ولم أجد له صاحب ولم يخالف ابني.
نعم، هذا لم يقرر قال لا، لكن هو جاء لم يقرر فعيده قد ما خلقه معها، هذا حل مع العلم، إذا جاء خاطر تكرر ولا يجب تكرر، ولا يجب تكرر 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 ولا يجب
فضيلة الشيخ، العقال أو النظارة مثلا أو المفاتيح إذا وجدت في المسجد، فهل المسؤول عن المسجد أن يجعل لها مكانا بارزا لكي يراها صاحبها، أم كيف يفعل؟
لا، المسؤول عن المكان لا ينادي عليها في المسجد أو يعجبها في المسجد، لا، وضعها في مكان بارد حيث أنه لا يشارك
معها. فضيلة الشيخ، إذا كان لي حق لا يحصل إلا عن طريق الرشوة، فهل أنا أدفعها؟
لا، إذا كان الحق اكتب على الحكومة، اكتب على ولي الأمر، ولي الأمر يفتح لي الحق، أو في الرشوة.
فضيلة الشيخ، هل يعتبر من التبرير
يعني إذا أخذت الرشوة تجعله على غيره، يمنع حقوق الناس
فضيلة الشيخ، هل يعتبر من التبرير إذا صاب بعض الطعام يعطى للطيور أو للبهائم؟
لا، هو ما يستبدل، إلا يستبدل الطعام يبقى عن الزيادة، لا تعمل الطعام جدع الحاجة، لكن لو بقي كريم لعن كنت مثلا للطاهر ومشهور للطيور والحيوانات فلا بأس بذلك، أما أن يكون فيه مجال ورزق وقال هذا لا يستبدل.
فضيلة الشيخ، وجد أحد الأبناء الصغار مبلغ 100 ريال فأبلغني بذلك، فأخذتها منه وتصدقت بها بنية صاحبها، فهل فعلي هذا صحيح؟ وإذا لم يكن صحيح فماذا علي الآن؟
هذه الدراهم مالها على مالها تفريقها عن بيتها، يعني الدراهم كلها ورثة، ما في فارق، أما لو كانت حزومة أحجام أو في بلاد أو في بوق هذه تجري عليها تملك تعرف حفاظها وتعرف وجهها وتعرف عليها، أما إذا كانت الدراهم مفلوسة كذا ما عليها علامة هذه مشكلة، هذه تحفظها عند صاحبها ولا تصدقها، إذا جاءت تصدقها. هل أفتح الحكم اللغة؟ الحكم اللغة بالضالة، هل الحكم اللغة؟ تفضل
عليك. نعم. فضيلة الشيخ، حكم ضالة الغنم إذا وجدتها في البلد ولكن خفت أن يأخذها من لا يعرفها؟
لا عليك منها، أنت مسؤول عنها، لا تحملها من الأخرى، ألا في البلد يلقاها القاعدة ولا يأخذها.
فضيلة الشيخ
إلا الثاني على الصاحب، الثاني على الصاحب هذه العنزة وهذه الشاشة
على الصاحبة أحسن إليه تحفظها وتصحى إليه أو العذاب أما إذا كنت ما على الصاحبة رفض في البلد ما على الصاحبة. فضيلة الشيخ، لقطة الحرم إذا التقطها آفاقي هل يأخذ بها إلى بلده ويعرفها هناك؟
لا، لقطة الحرم يقام عرفها في المكان الذي وجدتها فيه، لا
يمكن ان يكون هذا المكان بعيد، لا يمكن ان يكون هذا المكان بعيد، لا يمكن ان يكون هذا المكان بعيد. فضيلة الشيخ، هل يجوز في هبة الثواب ان يعود صاحبها فيها فياخذها بناء على قولكم ان لها حكم البيع؟ وهل إذا وهبه 100 ريال
إلا الثواب إذا قبض صاحبها أو قبض ثوابها ولا يجوز الرجوع فيه، كل يمين كما نعلم ولا يجوز الآخر أن يغامر ذلك. الرجوع في السلعة خلق فيها أو غلاك عليه في الثمن لا يفيد الثمن.
فضيلة الشيخ، هل لقطة الحرم إذا كانت لا يهتم بها أوساط الناس تؤخذ أم تعرف أم تترك؟
تؤخذ إذا كانت لا تؤمن لها ولا تفتح لها همة أوساط الناس تؤخذ
لها، لأنها
لا
قيمة لها
في الحرم
وفي غيره. فضيلة الشيخ، يجهد كثير من الشباب في أداء صلاة الاستسقاء ويقولون يجب قبل الصلاة ترك المنكرات في المجتمع ثم الاستسقاء، أما الصلاة مع وجود واستمرار هذه المنكرات فهو تعب بلا فائدة بل هو تلاعب، وقد نصحتهم
الله يعني. الصلاة الاستسقاء سنة لهم تقام عند الحاجة ولا نيأس ولا نحنط، ولو كان عندنا ذنوب عندنا معاصي ما نحنط من رحمة الله. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله، ولو كان ما يستبشر كالناس الطيبين الصادقين لبعض منهم فلا يحب المطر على الصوره، يعني بعضهم اليوم ما يقل سبحانه الله نسال الله عليه. فلو ان هذا القران امن واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض كلما يحبس المطر عن المذنبين فلا يقنطوا من رحمه الله ولا ينتهيهم من الدعاء. والاستسقاء مع الصوم الى الله عز وجل، لا تكفي التوبه مطلوبه لكن لا نحب صلاه الاستسقاء ونقرا من رحمه الله ونقول للناس ما بكم دعاء ولا بكم، هذا الكلام الباطل. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يتورع من اكل لحوم الذبائح المستورده؟
الثورة
التي تتبعها من أفضل الطريقة الشرعية، نعم الثورة عنها أحسن. قضية الشيخ، ما الدليل على أنه يعرف اللقطة سنة ثم يمتلكها؟
هل
فضيلة الشيخ، كيف تعرف اللقطة أنها لمعاهد أو لمسلم؟
أي نعم، هذا السؤال تعرف إذا كانت في حارة المعاهد أو في سكن المعاهد أو محل عملهم، إنه كان الذي يتبعون به للسفر أو للعمل يغلب على الظن إلى أن يوقف عليه.
فضيلة الشيخ، ما هي حدود الجار من الجهات الأربع؟
أقول ما كان قريبا سواء كان ملاصقا أو غير ملاصق، لأن العلماء قالوا 40 جهة كل جهة، لم يسمون جهة 40 جهة كل جهة، ولكن المناصب هذا أولى.
فضيلة الشيخ، في اليوم العاشر من رمضان أصبت بنزيف من ضرس وقمت بخلعه في الليل، ولكن عملية الخلع كانت شديدة واستمر النزيف بكميات متفاوتة من الكثرة والقلة على ما يزيد من أسبوعين، وقمت خلال فترة النهار أجتهد بعدم بلع ذلك الدم، ولكن بسبب استمراره فقد كنت أبلع منه كمية كمية، فهل يؤثر على صيامي أم لا؟
لا يؤثر على صيامك، لا يؤثر هذا على صيامك، لأن لم تتعمد ابتلاع الدم وخروج الدم هذا من غير احتياج، على صيام صحيح إن شاء الله. الله جل وعلا يقول: اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
فضيلة الشيخ، ما حكم مس المصحف في حالة الحدث الأصغر، وهل يعتبر غلاف المصحف من المصحف؟
لا، لا يجوز مس المصحف، إذا عليه هذا قول صلى الله عليه وسلم: لا يمس المصحف، لا يمس القرآن إلا قال. والمصحف يشمل الكتاب ويشمل لا يتبع المصحف من الحدث الطالع الذي يجلس المصحف، كل ما يتبع المصحف فإنه له حكم المصحف. حوامل وجثة في المصحف علمت، أما إذا كان المصحف في كيس أو في علة فلا بد أن تستحمله وتجده إلى وراء علة أو من وراء حائل حبيبا. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم مصافحة المرأة للرجل الأجنبي مع وجود الحائل؟
حرام، لا يجوز للرجل المصافحة المرأة التي ليست في مكانها، لا مباشرة ولا من وراء حائل، أي ليست داعي للمصافحة. كل ما يجوز الكلام هو بدون مصافحة، وهي مرتجية بدون مصافحة، لا من وراء حائل ولا مباشرة.
فضيلة الشيخ، ما حكم صدق الحواجب بالنسبة للنساء؟
لا يجوز، لا يجوز صدق الحواجب، لا بصبر ولا بنفس ولا بحلق ولا بإيجاب، هذا من الطبيعة خلق الله.
فضيلة الشيخ، يسن بعد صلاة الاستسقاء أن يقلب رداءه، فهل صاحب الشماغ يقلب شماغه أم فقط صاحب الرداء، وذلك لكثرة في الاستسقاء في هذه المسألة؟
الشماغ الرداء بعد يكون على الفتحين الذي يكون على الفتحين من الرداء أو الجيش أو الكوت، ما يكون على الفتحين هذا هو الرداء أو ما تقول، أما ما على الرأس هذا ليس رداء.
فضيلة الشيخ، أين كانت قبلة من كان داخل بيت المقدس قبل تحويل القبلة، وهل كانت له قبلة معينة؟
هو نفس القبلة في الأجزاء السابقة أو أول الإسلام، لكن بيت المقدس الاتجاه إليه قبلة، يعني الاتجاه إلى بيت المقدس قبلة، وليس في الصحراء، نفس المسجد بيت المقدس هو القبلة.
فضيلة الشيخ، هل يلزم المفرد في الحج أن يكون قد أدى عمرة في نفس العام؟
نعم.
هل يلزم المفرد في الحج أن يكون قد أدى عمرة في نفس العام؟
لا، لا لو أفرد الحج وما بعد الحمر من قبل، لا 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 تبقى عمرة، تبقى عمرة الإسلام في ذمة أديها بعد الحج أو في أثناء السنة أو في العام القادم، لا في ذلك.
فضيلة الشيخ، أشكل علي قول صاحب العدة، قول صاحب العمدة: وإن كان أي الوضع في الفرج بعد التحلل الأول ففيه شاذ ويحرم من التنعيم ليطوف محرما، لماذا أمر أن يحرم من جديد مع أنه تحلل التحلل الأول وجاز له لبس المخيط ولو طاف طوافا وإفاضة؟
يقولون لي أنه لما جاء معنا أنه تأثر على الإحرام الأول فيحرم من جديد لأجل أداء الصلاة في الإحرام إزالة لهذا الإمام وهذا ليس واجبا. هل استكمل
أوراق العلماء صحيح المغرب؟ صحيح المغرب. فضيلة الشيخ، هل يجوز لمن وجد مالا كثيرا وأراد الإعلان في واسطة السفر أن يعلن ويدفع من هذا المال الذي التقطه؟
أجرى الإعلان عليه، هو أخذ المال ووصفه المقارنة
كذلك يعني فضيلة الشيخ، هل الدرس يوم السبت القادم مستمر حيث سمعت أن هناك محاضرة لفضيلتكم في أحد المساجد؟ في
الأسبوع القادم لا يوجد لأن هذا في بداية الشهر إن شاء الله، لكن بعد شهر لكن بعد ما يجب إلى ما يجب المقابل لا يقف على فيه نعم انتهي إلى الكثير في بداية المقابل إن شاء الله تبدأ.
فضيلة الشيخ، كيف نفرق بين نقطة الحاج ونقطة الحرم؟
فرق يعني أولا هذه نقطة الحاج نفسه وهذه نقطة لها بالحرم ثم يبعث هذه نقطة يعني يمكن تقول نقطة غير واحدة منها النقطة الحرم أعم من نقطة الحاج نعم تكون من الحاج ومن غير الحاج ومن أهل مكة ومن غيرها ومكة نعم.
فضيلة الشيخ، ما حدود نقطة الشيء اليسير من المال؟
الذي لا تسمعه
إلا الأوصاف
هذا
في المهنة. فضيلة الشيخ، ما الحكمة من تحليل لحوم الحمر الأهلية وتحليل لحوم الحمر الوحشية؟
لأن الحمر
الأهلية تحليل كما قال الإمام صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ، لو تقرر مثلاً أن يكون غداً صلاة استسقاء ثم نزل المطر قبل الصلاة بليلة كما جرت قبل هذه المرة، فهل تصلى صلاة الاستسقاء؟
لا نزل المطر
قبل الصلاة،
حتى نزل المطر فإذا نزل المطر غشت الأوجه حقل مقبول فإن أنا تصلى صلاة الاستسقاء. أما إذا نزل المطر يسيب فلا يحصل المقبول قبل الصلاة أو كان هناك بلاد قبيلة في البلاد لا نجع عليها مطر نجل على بلادنا في الرياض ولا نجل على البلاد الأخرى في الخارج في المسيح وفي الدمام والتي الحاج نتكفي لها ندعو لها في السفر لأن المسلمين يد الواحد ما نقول في السفر الأخرى أخوان جماعة فنفهم يا سلام.
فضيلة الشيخ، الاستثناء في حديث من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها، هل يجيز التقاط الإبل؟
لا، الإبل لا تلتقط معها
في هذا لا تلتقط تجب الماء وتأخذ الشيء لا تلتقط ولا عليها خوف للسفر. لا. فضيلة الشيخ، أنا موظف مسؤول وقام أحد العاملين بإهداء الحذاء فرفضت، ولكن قمت بشرائه منه لكي أبتعد عن المحظور الشرعي، فهل فعلي هذا صحيح؟ وإن لم يكن صحيح فماذا أفعل؟
ماذا شرعي الضغط؟ أمر الأخير لو ما شرعي الضغط ربك السوق شرعي الضغط أمر الأخير ربك السوق شرعي الضغط ربما أرخب منه ثلاثة شيء لكن هذا في شويه من حصل العظم.
طبيعة الشيخ، يوجد شخص يقوم بالقراءة على المرضى الرقية الشرعية كما يظهر منه، ولكنه يقوم بالكشف عن وجه المرأة ويلمس قدرها وظهرها، فهل فعله هذا لا شيء فيه؟ وإذا كان لا يجوز فما العمل مع مثله؟
هذا حرام، لا يجوز أن يلمس وجه المرأة، لا يجوز أن يلمس وجهها، هذا حرام عليه. ومثل هذا يتوقع عنه إلى الهيئة، يبلغ عنه الهيئة، والعلاقة تتفق معه بالإجراء الذي كان عندهم تعليمات عن مثل هذا.
فضيلة الشيخ، إذا اتفقت مع عامل ليعمل لي عملا ما بمبلغ معين، وعند انتهاء من العمل أعطيته أجرة وزيادة 20 أو 30 ريالا كصدقة أو مساعدة له، فهل يدخل هذا في الرشوة؟
هذا من حظ القضاء الذي صار، إذا لم كان يعمل هذا فقال خيركم أحسنكم القضاء، فإذا كان كنت بحق لأهله من دين أو أجرة أو قرض
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الفرائض.
هذا هو الذي يجب ان يكون على
رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.
Thank you.
أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في بنت وبنت ابن وأخت، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي في الأخت، رواه البخاري.
وأصبح
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين. رواه أحمد والأربعة والترمذي وأخرجه الحاكم بلفظ أسامة وروى النسائي حديث أسامة بهذا اللفظ. رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ فقال لك السدس. فلما ولى دعاه فقال لك سدس آخر. فلما ولى دعاه فقال إن الثلث الآخر طعمة. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وهو من رواية الحسن البصري عن عمران.
رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى بإسناد الحسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا يعني يهدي بعضكم لبعض. تحافوا هذا جواب الأمر يعني أن الهبة تسبب المحبة في القلوب، فهذا فيه أمر التهادي بين المسلمين لأن الهدية تسبب المحبة بين المسلمين، والمحبة بين المسلمين واجبة، يجب على المسلم أن يحب أخاه المسلم وأن يحب له ما يحب لنفسه. فالهبة سبب للمحبة، فإذا هي مستحبة. تبادل الهدايا بين الناس مستحب، إلا إذا كان يتوصل بها إلى مقام كالهدية للعامل على الصدقة أو الهدية للموظف أو الهدية للقاضي أو الهدية للمعلم، لأن هذه تكون رشوة. وإن سميت هدية فهي رشوة، فلا يجوز لك الهدايا للمسؤولين الذين يتولون أعمال الناس، لأنها تكون رشوة وتفتي الموظفين وتعطل الأعمال، لأن الموظف يصبح لا يعمل إلا بالهدية يهدي له مشى الأمور، وإلا فإنه يعطل المعاملات ويفتي الأعمال الناس. والرشوة تفتي قال الله جل وعلا عن اليهود سماعون للكذب قتالون للسحت، والسحت وليه اما للحرام. وقال جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تاخذوا اموالكم بينكم بالباطل وتدعوا بها الى الكفار. قيل اين هذه الايه من السحت؟ فاذا كانت الهديه للمسؤول من المسؤولين موظف او قاضي او عميل او عامل او صدقات، فانه لا يجوز سفر الهديه ولا يجوز له هو ان يقبل الهديه، لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الغاشيه والمستشفى والرابط بينهما، سواء سميت هديه او سميت اي فإن كانت رشوة وشر وآثارها سيئة على المجتمع. أما إذا كان المجتمع ليس له مسؤولين فإن الهدية مستحبة، تبادل الهدايا مستحبة بين المسلمين لما يريده من المحبة بينهم.
وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهادوا فإن الهدية تسل السخيمة. رواه البزار بإسناد ضعيف.
وقول رواه البخاري من أدب المفرد، أدب المفرد كتاب البخاري هذا كتاب مطبوع مشهور، هو جزء أو مجلد، وليس البخاري في هذا الكتاب يجلد الصفحة فيها حديث حسنة فيها حديث ضعيف، وغيره من الأدب المفرد لا يشترط الصحة، إنما شرط الصحة في كتابه الجامع، الكتاب العظيم الذي يعتبر أصح كتاب، هذا كتاب الله عز وجل. هذا الأدب المفرد يعني مفرد عن الصحيح.
وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة. رواه البزار بإسناد ضعيف.
هذا مثل الذي قبله، تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة، يعني الحب والبغض. تسل هذا يعني تقطعها، تستخرجها من القلب. الهدية كما أنها تورث المحبة هي كذلك تزيد البقاء. إذا كان هناك مسلم وجد عليه بعض الشيء فإنك تعالج هذا الذي في نفسك عليه، تعالجه بالهدية، فإن الله سيجبها في الهدية. تجب هذه القتلة التي في قلبه عليك
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو كرس شاة. متفق عليه.
وهذا الحديث من قبله إلا أنه أصح مما قبله لأنه متفق عليه. أي أن قبل الحديثات الذي قبله عاما للرجال والنساء، وأما هذا الحديث فهو خاص بالنساء ما بينهن. الجارات يعني التي بيوتهن متقاربة، التي بيوتهن متقاربة، الجارات في البيوت والملازم. فينبغي للمسلمات المتجاورات في المساكن أن يتهادين بينهن، لأن الهدية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم توجب المحبة وتكون السقيمة. الهدية تسبب المحبة، فهذه تعارض وتكون السقيمة بين الرجال وبين النساء. ودل هذا الحديث على أن المهدية لا تحتقر الهدية ولو كانت قليلة، ولو كانت تجيب الشاي، يعني لو كان الشيء القريب هو الجسم هو أمل كل الشاب، هذا من باب التقليل. وإلا معلوم لما جسم الشاب لا قليل لك قليل لك، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أن المؤمنة لا تحتقر الأجر مهما كانت قليلة، فإن الله ينفع بها. فكيف إذا كانت كبيرا أو فيها لك نفقة فلا يمنعها قلة الهدية من أن تنفذ ولو كانت شيئا قليلا.
وعن ابن عمر رضي الله عنه
الحديث على استحباب الشهادة بين النساء، ولا سيما الجار، لأن الجار له حق، الجار له حق، ويجب أن لا يكون هناك من الجيران سيدنا الهجران والجفا، يجب أن يكون بين الجيران الإحسان والصلة والتعاون من حسن الجوار. لا يكون هناك هجران ثم هناك جفا، وأشد من ذلك يكون هناك بغضة بين الجيران وعداوة، هذا لا يجوز، لأن الجار له حق من ضمن الحقوق العشر التي ذكرها الله في قوله: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى والجار الجود صاحب الكرم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جاء بالدين يؤتيه الجار حتى ظننت انه سيولد. الجار له حق عظيم. ومما يثبت هذا الحق بين الجيران العداله فيما بينهم. وجاء في الحديث: اذا غضبت ورقه فاكل ماتها فتعاهد جيرانك أيضا يعطيه من الكثير فيما يفرق من الورق واللحم وغير ذلك، هذا من الهدايا ومن حسن الجوار. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يتب عليها. رواه الحاكم وصححه، والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر قوله.
نعم، هذا الحديث موقوف، حديث أنه موقوف عن قول عمر، وهو يدل على أنه يجوز للواهب والرجوع في الهبة، لأنه قال فهو أحق بها، وأنه لا يمنع من الرجوع إلا إذا أثيب عليها، فإذا أثيب عليها صارت بيعا، ولا يجوز للداعية أن يستريح النبي. ولكن هذا الحديث لا يعارض الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم الرجوع في الهبة، وأن الغالب في هبته الكلب يقيم ثم يعود في صوته. العمل على الأحاديث السابقة ولا يعارضها هذا الحديث. قالوا والهبة على ثلاثة أنواع: الهبة من الأعلى إلى ما دونه هذه الصدقة، والهبة إلى من إلى من فوقه، الهبة إلى من فوقه هذه تصير هبة ثواب، لأنه يهدي لمن فوقه يريد الثواب عليها. والهبة إلى المساوي هذا المساوي بسبب العلم، من باب حسن العشرة إلى أهل لمن يساوي، هذا بحسن العشرة، إلى أهل لمن هو دون أهل قبل، إلى أهل لمن هو فوقه هذه هبة ثواب، يريد من هذا الذي فوقه أن يثيبه على هديته. نعم.
باب اللقطة. عن أنس
اللقطة بغض اللام المشددة وفتح القاف هي المال الضايع، هي المال الضايع الذي لا يعرف صاحبه، هذه هي اللقطة، المال الضايع الذي لا يعرف فإذا جاء أحد وأخذ فإنه يسمى بالملتقط، يسمى بالملتقط أي الذي أخذ اللغة. وقيل الصحيح من ناحية اللغة أن يقال اللغة فإن من جهة اللغة أن يقال اللغة يستان القهر، والعوام الآن يقولون لك يستان القهر هذا هو الأمر. وأما اللقطة فهو اللام فالهمزة بمعنى الهمزة، هذا من أصل اللغة، لكن الاستعمال الشائع أن اللقطة صارت اسما للمال، اسما للمال الضايع. على كل حال هذا بحث لغوي كلام فيه سهل، يعني سواء بلقطة لم يتلقطة ثم في هذا السهل. المهم ان نعرف حكم هذا المال الذي يضيعه صاحبه، ودين الاسلام جاء بحفظ الاموال وعدم اضاعتها. قال صلى الله عليه وسلم حاسا على كثر المال ان الله سبحانه وتعالى نهى عن قيل وقال افرق في السؤال وعن اضاعه المال المال يخسر ولا يضيع ولا يفسد، ولكن السفهاء امواله التي جعل الله لكم قياما، ولا يجب ان يضيع المال ولا يعطى للسفهاء الذين يضيعون، كذلك لا يجب ان يفرق وغيره، اذا سقط من صاحبه او يتبع صاحبه فلا يترك يضيع.
عن انس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال لولا اني اخاف ان تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه.
هذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مر بتمرة فقال صلى الله عليه وسلم لولا اني اخشى ان تكون من الصدقة لا أتركه. هذا الحديث فيه مسألة الأولى فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم فهو سيد بني آدم سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام هو أعظم من مشى على الأرض ومع هذا يعتني بهذه الحقوق مع الله فيقول لولا الذي أخشى أن تكون من الصدقة لأجلتها ما تغفى عنها عليه الصلاة والسلام. ففيه تواضعه صلى الله عليه وسلم. ثانيا فيه العناية بالنعمة أنها لا تغفى ولا تبالغ في الأقدام كما يفعل كثير من المسلمين الذين يبذلون في الأضحية ويذكرون في الشوارع وفي المجالس اللحوم والطعام إذا شبعوا منه ألقوا الباب في المجال في الطرقات وهذا أرض الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ثمرة واحدة توقف عندها عليه الصلاة مثلا ذلك في الحديث دليل على تحريم الصدقه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله واهله لانها اوساخ اموال الناس فحرم الله الصدقه على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اهل بيته لانها اوساخ اموال الناس لكنه صلى الله عليه وسلم كان يبذل الهدية ويثيب عليه الصلاة والسلام كما مضى بها الهدية. المسألة الرابعة الحديث دليل على مشروعية التورع وصرف الشبهات فإن هذه الأمر لم يشتبه لأن له المحرم على الرسول صلى الله عليه وسلم تركها تورعا تركها من ذلك التورع فإذا اشتبه شيء عليه هل هو من الحلال أو من الحرام فالأحوط لك أن تتورع. قال صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات فقد استبرأ من دينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام فقرع إذاعة حول الجلس يوجد أن يرجع فيه. فهذا فيه مشروعية التورع وترك المشتبهات فإن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذه التمرة لأنه مشتبه أنها من الصدق ويحتمل أنها من غير الصدق فتركه لها عليه الصلاة والسلام من باب ترك الشبهات من الله في الواقع والاحتيار وهذا المطلوب. المسألة الخامسة وهي التي ساق المصنف الحديث من أجلها في باب اللقطة أن الشيء الذي لا قيمة له أن الشيء الضائع الذي لا قيمة له يأخذه من وجده ويتملكه فلا يحتاج إلى تعريف ولا شيء. الشيء الذي يجري مثل التمرة مثل العصا والصغير الثوب مثل الحبل الحبل القصير الأشياء التي لا قيمة لها ولا تدفعها إلا أوساط الناس يقولون التي لا تدفعها إلا أوساط الناس هذه يملكها من وجدها فلا تحتاج الى الحديث ولا تسمى لغته. هذا الذي ساقه المصنف الحديث من اجل اجتهاد الغالب، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما منعه من اجلها الا خشيه ان تكون من الصدقه، دل على انه لو علم انها ليست من الصدقه لا تلاها عليه الصلاه.
وعن زيد بن خالد الجهني قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن النقطة فقال: اعرف عقاقها ووساءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم. قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل. قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، تجد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. متفق عليه.
لا، هذا حديث
زيد
بن خالد بن جهل رضي الله عنه، أصحابه الجليل، وفيه تفصيل اللغة إلى ثلاثة أقسام. اللقطة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الأموال التي غير الحيوانات، مثل النقود، غير الحيوانات مثل النقود، فهذه له أن يصدق هذه ثلاثة أقسام. الشرط الأول أن يأمن نفسه عليه، يأمن نفسه عليها، فإن كان لا يأمن نفسه عليها فلا يأمن. الشرط الثاني أن يعرف صفاتها بغيره، يعرف عقاقها وهو الخرقة التي يقر فيها، العقاق الوعاء، سواء خرقة أو سيف، الوعاء الذي هي فيه، وش يعرف؟ هل هو الجلد؟ هل هو خرقة؟ هل هو من البارة؟ يعرف نوعية الوعاء الذي يدرك هذا العقاب، والمثال الخيط الذي تربط به، الخيط الذي تربط به، تربط به الكيس الذي يجيب العقود، هذا المثال، هذا المثال. هذه العلامات المميزة يتعرفها أولا، يسجلها، يسجلها عنده، بحيث لو جاء أحد يسأل عنها يختبره ويقول له ما صفتها، فإذا وصفها كما هو عنده دل على أنها ليست، وإذا اختلف وصفه دل على أنها ليست له. فهذا فيه يعني معرفة علامات اللقطة، العلامات المميزة لها عن غيرها، عليه مدار عديد، فالإنسان يأخذها يسجل العلامات الفارقة التي عليها ويحتفظ بها ويجعلها سرا عنده، ما يعلم احد، ما يعلم احد بها ولا يعلم صاحبها، ما يقول في صفتها كذا ولا كذا، يقول نعم اعرفها، لا، يقول انت تفهم تختبر الصوره. فان طابق وصفه الصفات التي يحتاج بها الناس هذا هو الا الشرط الثالث ان يلتزم بتعريفه وهو المنادات عليها، ان يلتزم بتعريفها وهو المنادات عليها، من بعض الشيء من كل شيء حتى يتسامع بها الناس، فمن كان ظاهر الشيء يمكن ما يسمع به، ينادي عليها في المجال العام في الاسواق على ابواب المساجد، ينادي عليها حتى يسمع صاحبها الذي فقدها فياتي، وعندما ياتي يسالها عن صفاته. فاذا توافرت هذه الشروط جاز له اتخاذها، ان يكون امينا عليها، أن يقول أن يعرف الصفات المميزة أن يعرف يعني ينادي عليها في الأسبوع الأول كل يوم ينادي عليها ثم بعد ذلك ينادي عليها حسب المصلحة في كل شهر ينادي عليها في المواسم التي يحضر بها الناس ينادي عليها حتى في المصلحة إلى أن يتم لها سنة سمعة أرشاد من أخذها إلى أن يتم لها سمعة أرشاد فإذا تم سمعة أرشاد سنة ثانية وهو يعرفها ولم يأخذها أحد فإنها تكون له هو أفضل إن شاء سبق فيها إلى رئيسها صاحبها وإن شاء استنفقها لكن يكون منها المراحة بحيث لو كان صاحبها فيما بعد غنمها له وإن كانت موجودة دفع عليه وإن استنفقها وأبدلها فإنه يغرمها لصاحبها إليها أما إذا لم يأتي فهي حلال له إذا لم يأتي أبدا فهي حلال له هذه لقطة الأموال غير الحيوانات من النقود والأقمشة والأطعمة غير ذلك النوع الثالث الحيوانات وهي على قسمين ما لا يمتنع من السلاح ولا يدافع عن نفسه من الغنم إذا وجد هذه الغنم فقد قال صلى الله عليه وسلم هي لك أو للأخي يعني واحد من يملك أو للإبن يستلف فإذا وجد هذه الغنم فإنه يأخذها فإذا ألقاها عنده إذا جاء صاحبها يدفعها إليه وإن أكلها فإنه يعرف قيمتها فإذا جاء صاحبها دفع له القيمة وإن لم يأتي أجله وهي مباركة له هذا إذا كانت فطرة ولا تمتنع من السباع لأنها رأيت رأيت فلا يخدها أما إذا كانت في البلد شاة في البلد رائعة لا تدفع عذرها لا في البلد ما عليها خوف يجي صاحبها ويأخذها ما عليها خطر لما هذا الإنسان في البر معرضة للتن هذه غاية الغنم وكل لا يمتنع من الاتباع ولا يمتنع عن نفسه النوع الثاني من الحيوانات ما يمتنع من الاتباع الإبل وكل ما يمتنع من السبع فهذا لا يتعرض له لا يتعرض له غنمة الجبل لا يكونها إلا غنم يعني مؤمن فيتركها معها حذاؤها وهو خفاف ومعها سقاؤها وهو بطنها تملأه بالماء وتمسك وقتا لا تحتاج إلى فليس عليها قصر وتدفع عن نفسها السباع فهذه لا يتعرض لها لأن صاحبها يبحث عنها ويجدها في البر فربما يكون قضاها في البر أحسن لها ترعى وتشرى وليس من صاحبها يجدها أما إذا حبست فاعله في مكان صاحبها لا يجدها في مجرى فلا يتعرض لظالة الإبل وإن عرفها فإذا جاء صاحبها قال ليس في مكان ثالث شفها في مكان ثالث على الفلاني في البطن الفلاني رجل من الدفاع الأخ يعني يره ويقرأها فيه لكن لا يتعرض لها ما لقى لها ولله مع حذاؤها وثقاؤها تجد الماء وتأكل في الشجر ما عليها خوف من العطش ولا عليها خوف من الجوع ولا عليها خوف من السباع تترك حلالا. هذا التفصيل من النبي صلى الله عليه وسلم الواضح في دليل في امر اللقطاء من انواعها.
وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعد.
آوى ضالة من ضوال الإبل ولا يقال ضالة إلا للإبل ولا شابهها مما يمتنع الاتباع. من آواها يعني حبسها عنده فهو ضال، يعني مخزي ضال الطريق الصحيح. الطريق الصحيح هو ما يتعرض لأنها ليست بحاجة إليه، فإن آواها فهو ضال، يعني مجاهد للصواب ومخالف للحكم الشرعي. نعم.
وعن عياض بن حماق رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عتاقها ووكاءها ثم لا يكتم ولا يغيب، فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي، وصحح ابن خزيمة وابن جارود وابن حبان.
هذا مثل الذكر الأول من حديث جرير بن خالد رضي الله عنه، لأن من وجد لقطة فإنه يعرف لقاطها أو لقاطها، يعني يعرف العلامات المميزة له. وفيه زيادة على حديث جرير بن خالد لأنه يشهد عليها، يشهد عليها، يقول للاثنين كذا لأني وجدت ضالة، يعني ما يبين لهم، لكن يشهدهم على وجودها فقط ولا يدينهم ذاتها سريه، لكن يقولون اشهدوا اذا احد يسال عن شيء اشهدوا معي علشان لو ينسى ولا يموت ولا فيشهد الى ذلك من الاخبار حتى نفسه. وهذا الاشهاد هو من باب الاستحباب وليس من باب الوجود، هذا توجيه من باب الاستحباب. فيه فائدة أنه لو يبني أو تساهل أو أنفى أو بأس أنها تقوم عليه البينة بها. وفيه ما كان على الحديث السابق أنه إذا لم يستطع فهو أبطل بها إن شاء حذرها إذا كانت مما لا يتأثر بطول البقاء يحفظها، إن كانت مما يثبت بطول البقاء يبيعها ويحتفظ بثمنها، وإن أكلها وتنفقها يعرف قيمتها بثمنها ويعرف قيمتها ابتلاء، فإن جاء صاحبها دفع له قيمة، وإن لم يأت فهو حلال له مباح. نعم. قال الله فيه من يشاء. نعم.
وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج. رواه مسلم.
هذا نوع اخر من انواع اللقطة وهي لقطة الحاج والمعتمد، لان المعتمد ايضا يسمى حاجا لان العمره حج، هي الحج الاربعه، العمره هي الحج الاربعه. قال الله جل وعلا: يوم الحج الأكبر، يوم الحج الأكبر، يدل على أن هناك حج أكبر وهو العمرة. الحج على قسمين: حج أكبر وحج عمرة. فنقطة الحاج لا يجوز أصلا، لأن الحاج مجتمعين في مكان واحد وسيبحث عنها صاحبه، اترك هذه المكان في المجمع النبي يعني. الا ان تخبر، ان تخبر تقول ان المكان الفلاني في الحج، فلا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك، هذه ركن في الحج. نعم.
وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
نعم. وعن نقطه الحج بقيت لقطة الحرم. لقطة الحرم قال صلى الله عليه وسلم في الحرم ولا تحل لقطته إلا من منشي. فلقطة الحرم هذه لا يجب لأحد أن يأخذها إلا بشرط أن يعرفها دائما ربما يعرفها دائما حتى يزيد القافلة ولا يتمنى. ولقطة الحرم لها حكم خاص يشترط لمن يأخذها أن يعرفها دائما فلا يهدد هذا الإنسان وأنه لا يتكلمها أبدا بل يعرفها حتى يأتي صاحبها. إن كان يصبر على هذا ولا يصبر ترك هذه المسألة. ولا الآن الحكومة وفقها الله جعلت جهة مختصة للحرم تجمع اللقطات وتسجلها فيأتيها الناس اللي يعلموا الأشياء يأتون إلى هذه اللجنة وإذا وصفوا لقطاتهم أعطوه إياها. هذا هو التعاون على حفظ الأمر. فإذا سلمها لهذه اللجنة هي أجل واللي كانوا طول الليل حفظ هذه اللقطة ومعرفة صفاتها ودفعها إلى من جاء ويسأل عنها يسجلون عندهم. فإذا جاء اللازم هذه لقطة في الحرم نعم. ففي فرق بين لقطة الحال ولقطة الحرم يعني سواء في وقت الحج أو في العلم. أما لقطة الحال فهي في وقت الحج نعم.
وعلي بن قدام بن ابي كرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا لا يحل ذو ناد من السباع ولا الحمار الاهلي ولا اللقطه من مال معاهد الا ان يستغني من مال معاهد الا ان يستغني عنها رواه ابو داود.
هذا الحديث اوله في كتاب الاصل لا يحل كل ذو ناد
وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يحل ذو ناب من السباع
الذي يفترس الحيوانات كالثعلب والذئب والأسد
ولا الحمار الأهلي
بخلاف الحمار الوحشي. الحمار الوحشي حلال يعني من الصيد. أما الحمار الأهلي وغلب المستهلك فلا حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الخيبر نهى عن لصوص الحمار الأهلي وقال إنها رزق فأكثروها وهي تغلي فيها الصدور لما نهى عنها صلى الله عليه وسلم وأخبر عنها رزق من رزق. فالحمر الأهلي حرام بخلاف الحمر الوحشي عندها حلال وهي من الصيد. أحل لكم صيد قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم إلى قوله فإذا حللتم فاصطادوا نعم.
ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها.
وهذا من هاتان الجملتان جملة كل ميزان ذات من السباع والفرع هذه تحلها في كتاب الأصل لكن ساق الحديث هنا من أجل آخر أي لقطة المعاهد. فلقطة المعاهد مثل لقطة المسلم تجري عليه أحكامها ولو كان كاملا يجري عليها أحكام لقطة المسلم لأن المعاهد يحرم غالبا مثل ما يحرم مال المسلم فلا تقول هذا الناس وداخل هذه اللقطة لي لا حكمها حكم مال المسلم. المعاهد له مال المسلمين وعليه مال المسلمين فيحرم دمه من قتل معاهدا لم يرع طاعة الجد ويحرم غالبا ولقطته مثل مال المسلم تماما بموجب العهد الذي بينه وبين المسلمين. هذا هو الحديث لا يجري من كان هذا القول على ان لا تعلم. والمعاهد هو الذي يدفع الفدية للمسلمين، هذا المعاهد. واما المستعمر فهذا الذي اخذ الامان ودخل بلادنا وهو لا يدفع الفدية، لكن اخذ الامان ودخل بلادنا هذا ايضا له حكم المعاهد، يحرم دمه ويحرم ماله. واذا احد من المشركين التجاره فاجله حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه الرجل. فالمعاهد والمستعمل في بلاد المسلمين له حرمته، ولا يجوز الاعتداء عليهم لا في انفسهم ولا في اعراضهم ولا في اموالهم ما داموا في بلاد المسلمين وتحت جيبه المسلمين. فهو لقطتهم مثل لقطه المسلمين تجري عليها الاحكام السابقه. اذا تبين لنا ان اللقطه من هذه الاحاديث على سته اقسام، القسم الاول الشيء الذي لا قيمه له مثل التمره مثل العصا مثل الاشياء التي لا قيمه لها مثل الجيش الصغير لمال الجيش الرجال الواحد مثلا هذا ما نجيبه الان المطور كثيره، فهذا ياخذه من وجهه على طول ولا يعرفه عليه. القسم الثاني لقطة الأموال غير الحيوانات، فهذا سبب يعرف عقابها وقوتها ويعرفها كما. القسم الثالث ضالة الغنم، هذه لك أو لعقيب أو لجد. القسم الرابع ضالة الجبل، هذه لا تتعرض لها ومن آواها فهو ضال. القسم الخامس لقطة الحاج، هذه أيضا لا تتعرض لها. القسم السادس لقطة الحرام، لقطة الحرام اللقطة التي توجد في الحرام، يعني في داخل الأملاك، المراد بالحرام داخل الأملاك، ما هو المراد بالحرام في نفس الحرام خاصة، لا، ما كان داخل الأملاك صار الحرام. وهذه تلتقط بنية أن يعرفها دائما وأن يخفاها على صاحبها مثلا ولا يتملك. القسم الثالث لقطة المعاهد، وهي مثل لقطة المسلم سواء، إلا أن يستغني عنها، يعني المعاهد يستغني عنها فتصبح مثل القسم الأول لا يعقلها، مثل التمرة مثل السواق استغنى عنها ما أو هذه في تلوان من أول لا يأخذها القائد أو يجب لأنها لا تسمع وعلمة أو تأخذها، هذا معنى يستغني عنها، يعني يستغني عنها المعارض ولا يريدها ما. فهذه هذا ملخص أنواع اللقطات وأحكامها. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم الإهداء للموظف بعد قضاء حاجتي منه من غير طلب منه؟
نعم.
ما حكم الإهداء للموظف بعد قضاء حاجتي منه من غير طلب منه؟
لا يجوز الإهداء للموظف، لا قبل الحاجة ولا بعد الحاجة، ما دام الموظف فلا يهدى إليه ولا يحصل الهدايا، لا يجوز الإهداء. يعني كذا احتاج إلى هدية اللي يصير في نفسه ما يلعن إليه، فإذا قام بخلاجه أو يقول لك إن قام بخلاجه ترى لم يستفدين فلا يجوز الإهداء له أبدا، ما دام على العمل فلا يجوز أن يهدى له ولا يجوز للقوم أن يقبل الهدي. يكفي ما يأخذ إلى الراس، يكفي ما يأخذ إلى الراس، وقد قبل أمام العمل ويأخذ من مقابلها راتب لا يجوز
ياخذ من نفسه. فضيلة الشيخ، وقع بيني وبين رجل خصام واهدى لي هديه، ولكني احس ان هديته هذه يريد بها اغلالي او احتقاري، فانا رددتها ولم اقبلها، فهل فعلي هذا صحيح لأني أعرف هذا الرجل وأعرف سوء خلقه؟
الأصل قبول هذه، الأصل قبول هذه، إلا إذا عرفت من القرائن، إذا عرفت من القرائن سوء خلقه،
فضيلة الشيخ، دخل مع ابني حاشي صغير، دخل مع ابني حاشي صغير عمره أكثر من سنة، ولم يأتي له من يسأل عنه، وهو الآن معي له سنوات كثيرة، وعرفت به ولم أجد له صاحب ولم يخالف ابني. فضيلة الشيخ، العقال أو النظارة مثلا،
وإن طرفت من الإلك، إن طرفت وأخرجت من الإلك، هذا أحسن وأبرى لك، أبرى لك أحسن.
فضيلة الشيخ، العقال أو النظارة مثلا أو المفاتيح، إذا وجدت في المسجد فهل المسؤول عن المسجد أن يجعل لها مكانا بارزا لكي يراها صاحبها، أم كيف يفعل؟
لا لا،
فضيلة الشيخ، إذا كان لي حق لا يحصل إلا عن طريق الرشوة، هل أنا أدفعها؟
لا، إذا كان الحق اكتب على الحكومة، اكتب على ولي الأمر، ولي الأمر يفتح الحق، أو في الرشوة، الحكم الشرعي.
فضيلة الشيخ، هل يعتبر من التبرير؟
يعني إذا أعطيته الرشوة تجعله على غيره، يمنع حقوق الناس في ثلاثة، ويناظر للهدايا وفي الغرفة، مثل هذا يجب رفع الأمر يعني إلى ولي الأمر ويأخذ على يده.
فضيلة الشيخ، هل يعتبر من التبذير إذا صاب بعض الطعام يعطى للطيور أو للبهائم؟
لا، هو من التبذير، لا يستبدل الطعام، يبقى عن الزيادة، لا تعمل الطعام بدل الحاجة، لكن لو بقي كريم لعن كل مكان طاهر ومشهور للطيور والحيوانات فلا بأس بذلك، أما أن يكون فيه مجال للمخلوقات هذا لا يمكن.
فضيلة الشيخ، وجد أحد الأبناء الصغار مبلغ 100 ريال فأبلغني بذلك، فأخذتها منه وتصدقت بها بنية صاحبها، فهل فعلي هذا صحيح؟ وإذا لم يكن صحيح فماذا علي الآن؟
هذه الدراهم المرجع مرجع على مرجع تفريقها عن بيتها، يعني الدراهم كلها ورثة، ما في فارق، أما لو كانت حزومة أحجام أو في غلال أو في بوق، هذه تجري عليها التملق، تعرف حفاظها وتعرف وجهاءها. أما إذا كان الدراهم مفلوسة كلها ما عليها علامة، هذه مشكلة، هذه قضاء عند صاحبها ولا تصدق، إذا جاء تصدق، ولا صاحب حكم اللغة، حكم اللغة بالغالب، حكم اللغة، تصدق.
فضيلة الشيخ، حكم ضالة الغنم إذا وجدتها في البلد ولكن خفت أن يأخذها من لا يعرفها؟
فعلت منها الحكم المسؤول عنها، لا تحملها من الأخرى، هذا في البلد يتبعها القاعدة ولا يأخذها غيره، فعلت منها.
فضيلة الشيخ،
إلا الثاني عارف صاحب، الثاني عارف صاحب هذه العنزة وهذه الشاة، عارف صاحبها أحسن لي احفظها وضعها إليه أو نعوه لأقل. أما إذا كنت ما تعرف صاحبها رفض البلد ما على الأقل.
فضيلة الشيخ، لقطة الحرم إذا التقطها آفاقي هل يأخذ بها إلى بلده ويعرفها هناك؟
لا، لقطة الحرم إقامة، عرفها في الحرم في المكان الذي وجدتها فيه. إلا إذا جئت لغير لقطة الحرم، إذا عرفتها في مكان بعيد ما حصل الغرض اللقطة، لازم يعرف على اللقطة في مكانها الذي ضاعت فيه. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز في هبة الثواب أن يعود صاحبها فيها فيأخذها بناء على قولكم أن لها حكم البيع؟ وهل إذا وهبه 100 ريال
هبة الثواب إذا قبضها صاحبها أو قبض ثوابها فأرجع ولا يجوز الرجوع فيه، كل يمين ما له ولا يجوز للآخر أن يهمل ذلك. أن تروح تحكي عن خلق الناس أقول لك عليك بسببك
فضيلة الشيخ، اللقطة الحرم إذا كانت لا يهتم بها أوساط الناس تؤخذ أم تعرف أم تترك؟
إذا كانت لا قيمة لها ولا تسعى لهمة أوساط الناس لأنها لا قيمة لها الحرم وغيره.
فضيلة الشيخ، يجهد كثير من الشباب في أداء صلاة الاستسقاء ويقولون يجب قبل الصلاة ترك المنكرات في المجتمع ثم الاستسقاء، أما الصلاة مع وجود واستمرار هذه المنكرات فهو تعب بلا فائدة بل هو تلاعب، وقد نصحتهم
صلاة الاستسقاء سنة للهوية تقام عند الحاجة ولا نيأس ولا نقلق، ولو كان عندنا ذنوب عندنا معاصي ما نقلق من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقلقوا من رحمة الله، ولو كان ما يستبشر كالناس الطيبين القادمين لما عندهم ذنوب فلا يحط المطر على مسؤولهم، لما عندهم ذنوب ما يقل سبحانه الله نسأل الله عليهم. فلو أن هذا القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركاته من السماء والأرض إلا ما يفرس الوطن عن المهدين، فلا يفرسون رحمة الله ولا ينفعون بالدعاء والاستبقى مع الصوت إلى الله عز وجل. لا تكن التوبة مطلوبة لكن لا نفرس ولا تنفرس من رحمة الله ونقول لنا ما بكم دعاء ولا بكم، هذا السلام الباطل. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يتورع من أكل لحوم الذبائح المستوردة؟
المستوردة المشتبهة إنها مذبوحة على غير الطريقة الشرعية، نعم تورع عنها أحسن، تورع عنها أحسن.
قضية الشيخ، ما الدليل على أنه يعرف اللقطة سنة ثم يمتلكها؟ قضية الشيخ، كيف تعرف اللقطة أنها لمعاهد أو لمسلم؟
المعاهد أو في سكن المعاهد أو محل عملهم، المكان الذي يتبعون فيه للسكن أو للعمل يغلب على الظن إلى أن يقطعهم.
فضيلة الشيخ، ما هي حدود الجار من الجهات الأربع؟
أقول من كان قريبا سواء كان ملاصقا أو غير ملاصق، لأن العلماء قالوا 40 جهة كل جهة، هم يسمون جهة 40 جهة كل جهة، ولكن الملاصق هذا أولى.
فضيلة الشيخ، في اليوم العاشر من رمضان أصبت بنزيف من ضرس وقمت بخلعه في الليل، ولكن عملية الخلع كانت شديدة واستمر النزيف بكميات متفاوتة من الكثرة والقلة على ما يزيد من أسبوعين، وصلت خلال فترة النهار أجتهد بعدم بلع ذلك الدم، ولكن بسبب استمراره فقد كنت أبلع منه كمية كمية، فهل يؤثر على صيامي أم لا؟
لا يؤثر على صيامك، لا يؤثر هذا على صيامك، لأن الدم تتعلق ابتلاع الدم وخروج الدم هذا من غير احتياج على صيام صحيح إن شاء الله. الله جل وعلا يقول اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم مس المصحف في حالة الحدث الأصغر؟ وهل يعتبر غلاف المصحف من المصحف؟
لا، لا يجوز مس المصحف، إذا عليه هذا قول صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف، لا يمس القرآن إلا قال، والمصحف يشمل الكتاب ويشمل لا يتبع المصحف من الحد الطالع الذي يجلد المصحف، كل ما يتبع المصحف فإنه له حكم المصحف حوامل وجثة المصحف علمت. أما إذا كان المصحف في كيس أو في علة فلا بد أن تستحمله وتستدل من وراء علة أو من وراء حائل
حبيبك. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم مصافحة المرأة للرجل الأجنبي مع وجود الحائل؟
حرام، لا يجوز للرجل المصافحة المرأة التي ليست في مكانها، لا مباشرة ولا من وراء حائل، أي ليست داعي للمصافحة، كل ما يجوز للعبد هو بدون مصافحة، وهي مرتجية بدون مصافحة، لا من وراء حائل ولا مباشرة.
فضيلة الشيخ، ما حكم صدق الحواجب بالنسبة للنساء؟
لا يجوز، لا يجوز صدق الحواجب، لا بصبر ولا بنفس ولا بحلق ولا بإيجاب، ولم يستطيع خلق الله
عليه. فضيلة الشيخ، يسن بعد صلاة الاستسقاء أن يقلب رداءه، فهل صاحب الشماغ يقلب شماغه أم فقط صاحب الرداء؟ وذلك لكثرة في الاستسقاء في هذه المسألة.
الشماغ الرداء يكون على الفتحين الذي يكون على الفتحين من الرجال او الجيش او الكوز ما يكون على الفتحين هذا هو الرجال او ما يكون، اما ما على الراس هذا ليس رجالا.
فضيلة الشيخ، اين كانت قبلة من كان داخل بيت المقدس قبل تحويل القبلة؟ وهل كانت له قبلة معينة؟
هناك هناك قبلة في الأجزاء السابقة أو أول الإسلام، لا في بيت المقدس الاتجاه إليه قبلة، الاتجاه إلى بيت المقدس قبلة، وليس في الصحراء، نفس المسجد بيت المقدس هو القبلة.
فضيلة الشيخ، هل يلزم المفرد في الحج أن يكون قد أدى عمرة في نفس العام؟
نعم.
هل يلزم المفرد في الحج أن يكون قد أدى عمرة في نفس العام؟
لا لا، لو أفرد الحج وما بعد الحمر من قبل لا لا، لا تبقى عمرة، تبقى عمرة الإسلام في الذي أديها بعد الحج أو في أثناء السنة أو في العام القادم، لا
لا. فضيلة الشيخ، أشكل علي قول صاحب العدة، قول صاحب العمدة وإن كان أي الوضع في الفرج بعد التحلل الأول ففيه شاذ ويحرم من التنعيم ليطوف محرما، لماذا أمر أن يحرم من جديد مع أنه تحلل التحلل الأول وجاز له لبس المخيط ولو طاف طواف الإفاضة.
لما جامع أنه تأثر على الإحرام الأول فيحرم من جديد لأجل أداء الصلاة في الإحرام إزالة لهذا الإمام وهذا ليس واجبا. هل استكمل أوراق العلماء صحيح أنه غلط صحيح أنه غلط
قضية الشيخ هل يجوز لمن وجد مالا كثيرا وأراد الإعلان في واسطة الصحف أن يعلن ويدفع من هذا المال الذي التقطه؟
لا جرى الإعلان عليه وهو أخذ المال ووصفه المقارنة كذلك يعني ولا يدفع
المال فالله بذلك فالواجب. قضية الشيخ هل الدرس يوم السبت القادم مستمر حيث سمعت أن هناك محاضرة لفضيلتكم في أحد المساجد؟
في الأسبوع القادم لا
فضيلة الشيخ كيف نفرق بين نقطة الحاج ونقطة الحرم؟
فرق يعني أولا هذه نقطة الحاج نفسه وهذه نقطة لها بالحرم ثم يبعث يعني يمكن تقول نقطة غير واحد منها النقطة غير واحد نقطة الحرم أعم أعم من نقطة الحاج تكون من حاج ومن غير حاج ومن أهل مكة ومن غيرها مكة.
فضيلة الشيخ ما حدود نقطة الشيء اليسير من المال
الذي لا تدفعه إلا تنصاف المال؟ هذا كلمة عند الله.
فضيلة الشيخ ما الحكمة من تحليل لحوم الحمر الأهلية وتحليل لحوم الحمر الوحشية؟
لأن الحمر الأهلية تجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأما الوحشية فهذه تجد
هذه طيب. فضيلة الشيخ لو تقرر مثلا أن يكون غدا صلاة استسقاء ثم نزل المطر قبل الصلاة بليلة كما جرت قبل هذه المرة فهل تصلى صلاة الاستسقاء؟
لا نزل المطر قبل فإذا نزل المطر غشت الأوجه حصل مقصود فإن أنا تصلى صلاة أما إذا نزل المطر من يسير فلا يحصل المقصود صلى الصلاة أو كان هناك بلاد بقية البلاد ما نزل عليها المطر نزل على بلادنا الرياض ولا ينزل على البلاد الأخرى الخارجة في المسيح وفي الدمام ولا في الحج نستكفي لها ندعو لها لأن المسلمين يدعو الواحد ما نقول إلا الأخرى إخواننا ماذا؟ هل يفهم؟
لا. فضيلة الشيخ الاستثناء في حديث من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها هل يجيز التقاط الإبل؟
لا الإبل لا تلتقط معها إلى أمراض التقاط تجد الماء وتأخذ الشيء ما
ينفع ولا عليها قول
للسفر
لا. فضيلة الشيخ أنا موظف مسؤول وقام أحد العاملين بإهداء الحذاء فرفضت ولكن قمت بشرائه منه لكي أبتعد عن المحذور الشرعي، فهل فعلي هذا صحيح؟ وإن لم يكن صحيح فماذا أفعل؟ الشيخ يوجد شخص يقوم بالقراءة على المرضى الرقية الشرعية كما يظهر منه، ولكنه يقوم بالكشف عن وجه المرأة ويلمس قدرها وظهرها، فهل فعله هذا لا شيء فيه؟ وإذا كان لا يجوز فما العمل مع مثله؟
هذا حرام، لا يجوز أن يلمس وجه المرأة، لا يجوز أن يلمس جسمها، هذا حرام عليه. ومثل هذا يتوقع عنه إلى الهيئة، يبلغ عنه الهيئة، والعلاقة تتفق معه بالإجراء الذي كان عندهم تعليمات عن مثل هذا.
فضيلة الشيخ، إذا اتفقت مع عامل ليعمل لي عملا ما بمبلغ معين، وعند انتهاء من العمل أعطيته أجرة وزيادة 20 أو 30 ريالا كصدقة أو مساعدة له، فهل يدخل هذا في الرشوة؟
هذا من فضل القضاء الذي صار إذا لم كان يعمل هذا، وقال خيركم أحسنكم القضاء، فإذا كان كنت بحق لأهله من دين أو أجرة أو قرض
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الفرائض.
Thank you.
رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.
هذا
يريد أن يكون
وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: في بنت وبنت ابن وأخت، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي في الأخت. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين. رواه أحمد والأربعة والترمذي وأخرجه الحاكم بلفظ أسامة وروى النسائي حديث أسامة بهذا اللفظ. رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ابن ابني مات ثمانية من ميراثه، فقال لك السدس. فلما ولى دعاه فقال لك سدس آخر. فلما ولى دعاه فقال إن السدس الآخر طعمة. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي، وهو من رواية الحسن البصري عن عمران.